أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. إذا قرأتم أيها الإخوة الأحبة هذه الآيات دون ملاحظة للمناسبات بين الآية والآية، لا ندرك حكمة خطاب الله سبحانه وتعالى لنا فيها. فإذا وقفنا عند اختلاف المفسرين في تفسير الفجر، أهو الفجر على إطلاقه أم أنه فجر يوم النحر؟ وإذا وقفنا بين اختلاف المفسرين في الليالي العشر التي يذهب أكثرهم في معناها على أنها عشر ذي الحجة، ويذهب بعضهم على أنها عشر شهر رمضان الأخير، إذا وقفنا عند تجزيء المعاني دون ربط بين المناسبات، لا ندرك أيها الإخوة حكمة الخطاب. وتدبر القرآن والوصول إلى معانيه التي تتحول في الإنسان إلى تطبيقات لا يكون بفهم الآيات مقطعة، إنما بفهم معناها موصولة. فما الذي يربط بين الفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر؟ وما الذي يربط بين هذه كلها التي يقسم الله سبحانه وتعالى بها مؤكدا ومقنعا لكل صاحب عقل، لكل ذي حجر يتأمل بعقله، ما الذي يربط بينها وبين الآيات بعدها؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ أهو مجرد قسم؟ وقد أقسم ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه بالضحى والشمس، وأقسم بالقمر، وأقسم بما يظهره من بدائع آياته وحكمته. هل نتوقف بين القسم وبين ما بعده، أم أنه لابد أن نلاحظ صورة متكاملة وأن نقرأ مناسبة لا يستطيع أن يقرأها إلا ذو حجر، إلا ذو عقل؟ أيها الإخوة الأحبة، ونحن في عشر ذي الحجة الذي هو واحد من مضمونات هذه الآيات، الذي هو عشر مبارك، هو من أفضل أيام السنة كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في هذا العشر وفي لياليه نقرأ الآيات وننتقل إلى مناسباتها والرابط بين معناها والفجر الذي هو انفجار ضياء بعد ظلمة، انفجار ضياء بعد ظلمة. والظلمة هنا ظلمة حسية، فهي مثال وشاهد حسي يربط ربنا سبحانه بينه وبين ما سيأتي بعده، لأنه في هذه الآيات يقدم سنة كونية، سنة ثابتة، النور يأتي بعد الظلام. فقد يكون هذا في الأمثلة الحسية المشهودة، وقد يكون هذا في الاعتبار المعنوي لأن الظلمة منها ظلمة حسية ومنها ظلمة معنوية. أما الظلمة الحسية فإنها تأتي بعد غياب الشمس وإقبال الليل، وأما الظلمة المعنوية فإنها تكون حينما تغيب شمس الهداية. فإذا غابت شمس الهداية عاش الإنسان في ظلام البغي، عاش الإنسان في ظلام الباطل، عاش الإنسان متخبطا في الضياع، لا يهتدي إلى طريقه ولا يتعرف إلى منافعه. واقرأوا هذه الآيات حتى ندرك كيف يؤكد القرآن الكريم على سنة الله سبحانه وتعالى في كونه فيها. والفجر الذي هو حالة انفجار نور بعد ظلمة، والنور والظلمة هنا حسيان، وليال عشر التي هي ليالي ذي الحجة أو ليالي العشر الأخير من رمضان، ولا يهم لأن المقصود إنما هو ذهاب الظلمة المعنوية فيها، لأن القلوب فيها تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وتقبل عليه. فإذا توجهت القلوب فيها إلى الله تعالى وأقبلت عليه زاحت ظلمة الأكدار، وزال تأثير وهم الأغيار، واستشعر الإنسان وهو في هذه الخصوصية الزمانية بقربه ووصاله وإقباله على الله وإقبال الله تعالى عليه. فهو زوال ظلمة معنوية وإقبال نور معنوي في الفرد الإنساني. فالمثال الأول زوال ظلمة حسية وإقبال نور حسي يشهده الناس، والآية الثانية زوال ظلمة معنوية وإقبال نور معنوي في القلب. ثم انتقل بعدها من الفرد إلى الجماعة، فقال سبحانه وتعالى: والشفع والوتر. أما الشفع فإنه كل ما خلق الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه خلق الكون كله، خلق المخلوقات على نظام الشفع، على نظام الزوجية. قال تعالى: ومن كل خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فالشفع كل المخلوقات، أما الوتر فإنه الله. ولماذا يذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات الشفع والوتر؟ إنه يبين لك أن الخلق كلهم ظلمة إن أنت استندت إليهم، فمصدر النور هو نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. فإذا أردت أن ترى الشفع فانظر إلى السماوات والأرض، وإذا أردت أن تنظر إلى الوتر انظر إلى من نورهما، انظر إلى من تستمد المخلوقات كلها من الكون كله ظلمة، وإنما أناره ظهور الحق فيه أو وجوده. والخلق كلهم حالة ضعف وفاقة، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فالذي يستند إلى الشفع ناسيا الوتر فإنه سيبقى في ظلمانيته وظلمه، والذي لا يلاحظ الشفع إلا مع الوتر فإنه يكون منورا ومؤيدا. الذي يريد أن يدخل في الواقع بين الناس في الوظائف في المسؤوليات دون أن يلاحظ أنه محتاج، وهو يدخل بين الشفع وفي الشفع أنه محتاج إلى الوتر سبحانه، فإنه ظلماني. ولا يمكن أن تزول ظلمته تلك التي هي ظلمة جهالة حتى تدخل إلى باطنه أنوار المعرفة حتى لا يلاحظ الشفع إلا مع الوتر. فإذا استمد الشفع من الوتر عندها يكون الشفع مؤيدا. أبو بكر رضي الله عنه في الغار قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فأجابه سيدنا رسول الله: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين هما شفع، الله ثالثهما الذي هو الوتر. وفرقوا أيها الإخوة في العقيدة بين من يقول الله ثالث ثلاثة وبين من يقول الله ثالث اثنين. فرقوا. لماذا ينبغي على الناس أن يفهموا اللغة العربية حتى يفهموا القرآن؟ إن قوله الله ثالث ثلاثة يعني أنه أدخل الله تعالى في العدد، أما قوله الله ثالث اثنين فهو تأييد واحد للشفع مهما كثر ولا يندرج في العدد. والليل إذا يسر يعني إذا ذهب وسار، كما قال سبحانه وتعالى في موضع آخر: والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. فذكر الفجر حين يقبل وذكر الليل حين يدبر، ثم قال بعدها: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أليس في هذا ما يكون تأكيدا وإقناعا لصاحب عقل يفهم المراد؟ ولماذا قال بعدها وذكر قصة عاد وثمود وفرعون؟ ليقول لك: يا أيها الإنسان، هذه ظلمة عارضة لا يمكن لها أن تدوم. فحينما يستمد شفع من الوتر تزول ظلمة البغي والعدوان والطغيان. سنة الله. اشتد أزمة تنفرجي، فلا يوجد ليل إلا وبعده نهار. لكن لماذا يطول ليل ويقصر ليل؟ إنه سبحانه أشهدك الفصول الأربعة، أشهدك الفصول الأربعة التي تنتفع من التأمل فيها. فانظر: في الصيف الذي هو وقت الجد يقصر فيه الليل، والشتاء الذي هو وقت الخمول والخمود والنوم الطويل، وما أكثر الحيوانات التي تنام الشتاء كله. اقرأوا في علم الحيوانات، في علم البيولوجيا، كيف أن الحيوانات منها ما ينام في الشتاء، ليفهم الإنسان أن الجد يقصر معه الليل وأن الكسل يطول معه الليل. أمة فيها الكسل سيطول ليلها، وأمة فيها جد وهمة وإقبال يقصر ليلها. أمة تستند إلى غيرها لتفرج كروبها، أمة ذات كسل، وأمة تتحرك حيويتها من داخلها لتتغير حقيقة لا في الشعارات التي لا مضمون لها، إنما في الجد والعمل والنهضة والعلم وكسر كل المعوقات. هذه سنة الله. فإذا فهمت الأمة سنة الله فهمت لماذا ذكرت هذه الآيات الكونية المتلاحقة والأحداث التاريخية المتلاحقة. ولئن كان الله سبحانه وتعالى ذكر عادا التي أرسل إليها هود، وثمود التي أرسل إليها صالح، وفرعون الذي أرسل إليه وإلى قومه موسى، فإنه أخرج للعالم كله محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني أخرجنا نحن للعالم، لأننا بانتمائنا واتباعنا لمحمد نمثله صلى الله عليه وسلم.
الذي يميز دعوة الإسلام عن غيرها من دعوات الرسل الذين كانوا قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرسلون إلى أقوامهم. أما رسالة الإسلام التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنها رسالة لم تأتي إلى قوم، لكنها جاءت للناس كافة. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وعد منهن. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. حديث أخرجه البخاري. فقد قال الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وقال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وقال سبحانه: وإذ قال موسى لقومه لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وقال سبحانه: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. فكل الرسل قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت رسالاتهم تتوجه إلى أقوامهم، لا تحمل في طياتها ما خبئ في الرسالة العالمية الخاتمة التي هي رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وخاطب الله سبحانه في القرآن حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: قل يا أيها الناس. وما قال: قل يا أيها العرب، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. من هذه النقطة يكون الحج الذي نعيش أيامه ونحن في عشر ذي الحجة، يكون الحج المشهد التطبيقي العملي لعالمية الإسلام التي من خلالها يجتمع في مكان واحد في صعيد واحد عربي وعجمي، يجتمع من هم من دول الشمال بمن هم من دول الجنوب، يجتمع الأمريكي بالإفريقي، يجتمع من يقدم من أوروبا بالصيني والياباني، يجتمع أسترالي بأرجنتيني، ويجتمع الجميع في مكان جعله الله للعالمين. لكن يا إخوتي، لا تظهر معاني هذا الاجتماع ولا تظهر أسرار هذا الاجتماع. إنه اجتماع ثريا بفقير، لكن لا يعود الفقراء رسلا إلى أقوامهم بأسباب السراء. ومن أطعمك سمكة فقد أجاعك، ومن علمك كيف تصطاد أشبعك. يجتمع الثري المتطور الخبير بأسباب المصالح والمنافع بفقير جاهل، لكن لا يستفيد هذا من ذاك. يتصل في مكان واحد الشرق بالغرب، والإسلام في هذا المشهد في تعاليمه وتوجيهه يشبع ذلك الموطن عالمية وإنسانية، لكن لا يحصل هذا. من تشريع الحج الهدي، والهدي طعام يقدمه الغني المالك للمال. وماذا قال القرآن؟ قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها وهذه الآية دليل على أن البدن إنما هي الإبل، لأنه الحيوان الذي ينحر واقفا، وقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض. فالأغنام تضجع وتذبح، والأبقار تضجع وتذبح، وليس من الأنعام ما ينحر واقفا قائما إلا الجمل الناقة. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت حتى لاصق جنبها الأرض بعد نحرها، فكلوا منها يا أصحاب المال، وأطعموا القانع، على مائدة الطعام قانع فقير والمعتر الذي وصل إلى الإلحاح الشديد من شدة فاقته وفقره. مائدة واحدة في الحج يشرعها القرآن ويقول كلوا منها وأطعموا، ثم يفصل في نوعين، نوع فقير لكنه صاحب قناعة، لم يوصله الفقر إلى الإلحاح، والمعتر الذي أوصلته الفاقة إلى أشد درجات الإلحاح. اليوم بدلا من أن يأكل الثلاثة، وبدلا من أن نفهم عن الله، الثري القادم من أمريكا وسويسرا لن يأكل إلا في أفخر وسائل الطهي، المائدة التي سيجلس عليها ينبغي أن يحضر معها ما يحضر. ولما فقد الحج ارتباطه بالنصوص وازدرى ذلك السري ما يذبح، فذبحه وتركه كما تصنع السباع حينما تترك ما تصطاده للضباع والذئاب والثعالب، حصل ما حصل. وقالوا بعدها إذن حولوا القضية إلى معلبات في أحسن الأحوال، بمعنى تحول الأمر إلى مفهوم مادي صرف كما هو الحال في ما ينظر لكل مجتمعاتنا. الأصل أن يجلس الثلاثة ليأكل الفقير على مائدة السري، أو يكون بين هذا وذاك حالة من التوازن، بحيث يكون هناك طعام نظيف مضبوط يقبل ذلك السري أن يأكل منه. من الوجوب عند بعض الفقهاء أن يأكل صاحب البدن، لأن الله قال فكلوا. إنها حالة تواصل اجتماعي، حين يجلس على مائدة واحدة إفريقي أو هندي مع أمريكي أو أوروبي سيحصل بينهما تواصل إنساني. لكننا نتعلم من الغرب دون أن نعلم الغرب، ودون أن نقول نحن أسرة إنسانية واحدة يصرف في القصور وتوضع الموائد المفتوحة. أما الحج فهو محل الوفيات. هل لو كان الحج في نيويورك هل يكون هذا؟ حضرت مؤتمرا في تلك البلاد وقالوا لقد قدمت مخططات كثيرة حتى لا يبقى حول الكعبة من الأبنية أي شيء، حتى يكون ما بين الجبال ساحة طواف ويبتعد الناس. والوسائل الآن تنقل الناس عبر المترو وعبر الوسائل الكثيرة، قدمت مشروعات كثيرة جدا 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 يمكن أن تصبح فيها مكة أعلى في تقانتها من نيويورك وواشنطن، لكننا ما نزال نعيش حالة القناعة والسذاجة، لا نرى ما يكون في القصور ونرضى بسكن القبور ونترك للظلمة أن يفعلوا كما يشاءون. أين التواصل الإنساني والعالم يجتمع؟ هذا تواصل على مستوى الطعام. واقرأوا بعدها في القرآن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، لأن القرشيين كانوا يتركون لأنفسهم مكانة طبقية القرشيون يفيضون من مكان والناس من مكان آخر، كما يفعل اليوم طرق خاصة للأمراء والوزراء وأرباب الأموال، بئر معطلة وقصر مشيد. انعدمت المساواة وانعدم مفهوم العالمية في تشريع الحج كما يريد الإسلام، ولم يتساوى الفقير والأجير والأمير على أرض العبودية، لأن المراد في الحج أن يتساوى الجميع على أرض العبودية. رسول الله عندما نصبت له خيمة في منى حجز مكان، قال لا، المكان لمن سبق. لكن هل تنزل الوفود الأمريكية أو الأوروبية أو الإماراتية في نفس المكان الذي تنزل فيه وتحجز الوفود النيجيرية والصومالية والهندية، حيث الوديان والمستنقعات تنصب خيام للفقراء؟ أما القادمون من فوق فإنهم يحجزون فوق في الفنادق السبع نجوم. أين المساواة؟ إننا نغفل. الحاج بسيط يذهب، لا يريد إلا الكعبة، لا يريد إلا أن يستغفر ربه، لا يريد إلا أن يبكي ويكفر ذنوبه، لكننا نرى ما لا يراه الحاج، نرى ظلما، نرى طغيانا، نرى انعداما للمساواة الإنسانية. والله يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فلا تمييز في ذلك الموقف. وماذا قيل في ذلك الموطن حين حج سيدنا رسول الله؟ ما الذي قاله للناس حين حج فيهم؟ قال يا أيها الناس، كل الناس، إن ربكم واحد. فتوجهوا جميعا إليه، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. يا من قدم من دول الشمال، أبوك هو نفس الأب لهذا الإفريقي ولذلك الصيني والهندي، كلكم لآدم وآدم من تراب. وحين وصف مكة ووصف الكعبة ماذا قال؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. للعالمين، حيث يتساوى هناك كل العالمين. وقال في الحج ليشهدوا منافع لهم. فهل نبقى نقرأها للناس ليشهدوا منافع لهم حتى تذهب ومعك 10 كيلو من التوابل لتبيعها وتشتري في مقابلها، كما يحكي ذلك بعضهم إلى هذا الوقت؟ هل سنبقى نحكي ليشهدوا منافع لهم على هذا المستوى؟ لماذا لا نقول ليشهدوا منافع لهم فيحصل التعارف العالمي في الوقت الذي قطعت فيه دول العالم الإسلامي ودول العالم، واحتاج المسلم ليرى أخاه المسلم؟ إذا أردت أن تزور أخا لك في فرنسا أو أخا لك في أمريكا، تجمعك العقيدة معه، تحتاج إلى حواجز. بل إذا أردت أن تزور أخا لك في دولة مسلمة مجاورة لك، واجتمعوا بأمر الله في الحج ليتحصل معنى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فهل يكون التعارف؟ هل يحصل التعارف؟ هل ينظم الحج ليحصل التعارف؟ أم أنه في غالب الأحيان يمكن أن تجتمع في الحرم بشخص على مستوى فردي، أما أن ينظم لتعارف الشعوب؟ لا، على العكس، السوريون ينزلون في الحي الفلاني، والقادمون من دول الشمال في الحي الآخر، والقادمون من الخليج عادة يستوطنون الحي الفلاني. الأصل في بيوت مكة يا أمة سيدنا محمد أنه لا يجوز بيع دورها ولا حتى إيجار دورها، هذا حكم الله الذي غيب عن الناس. أرض الحرم كلها من مركز الكعبة إلى دائرة نصف قطرها بحدود
15 كيلو متر
لا يجوز فيه أي بيع للعقار ولا الإيجار، بمعنى أنه مكان للناس. ما وظيفة أهل مكة؟ أن يتشرفوا بخدمة الحجيج، فإذا حصل انتفاع على المستوى الاقتصادي التجاري التبادلات هذا شيء آخر، أما العقار أما المكان فهو للناس. يا من يتحدث في التأميم، الله أمم هذه البقعة فقط، والعالم الإسلامي بنفطه وماسه وذهبه ودنانيره مسؤول، لا دولة نجد، العالم كله مسؤول عن تأميم هذه البقعة وعن توفير الظروف المتساوية في البيئة والصحة لكل الوافدين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. هل يحصل هذا؟ لا. أزمة تصور أمتنا، تصور الاستبداد، تصور الطبقية، تصور الفساد الإنساني، والحاج ليس على مستوى هذه الثقافة. الحاج ذاهب يوضع في مكان أقل من مستوى المسافرين، ذليل. مدينة الحجاج غير مدينة السواح، حتى في مطارات العالم الإسلامي الذي يريد أن يذهب حاجا من المطار القديم، من الخيام المنصوبة، في الطائرات الدرجة العاشرة، حاج إنه يذهب حاجا. أنت تذهب حاجا، ماذا تريد من الطائرة وماذا تريد من الرفاهية؟ أنت ذاهب من أجل الله، ويستخدم هذا المقصود لسحق الإنسان. يعني إذا ذهب حاجا لا ينبغي أن يذهب بكرامته؟ ليشهدوا منافع لهم. التعارف الإنساني من المنافع التي يمكن أن تطرح في هذا الزمان، تحقيق الأمن العالمي. لماذا يحصل عدوان الشرقي على الغربي؟ لأنه لم يره إلا غازيا. لكن لو أنه اجتمع بالمسلم القادم من بريطانيا، لو اجتمع بالمسلمين القادمين من بريطانيا والقادمين من إسبانيا والقادمين من فرنسا والقادمين من سويسرا، وأخبره هؤلاء أنهم يسكنون في كل الأحياء، هل يستطيع هذا الذي يخرج من الشرق بدون ثقافة إلا بعض الكلمات التي أسمعها إياه بعض المتطرفين الجهلة، هل يستطيع أن يحمل متفجرات ليفجر حيا في مدريد أو لندن أو سويسرا أو السويد؟ لا. لماذا؟ إذن التعارف مفقود، إذن الأمن مفقود. لو أن التعارف حصل سيشعر الإنسان بالإنسان. يكفي تنظيره، يكفي نقول للناس اشعروا، ليشعر الإنسان بالإنسان. على الإنسان أن يشعر بأخوة الإنسانية. أين أخوة الإنسانية؟ في الممارسات. أين أخوة الإنسانية؟ إذا لم تكن في الممارسات أخوة الإنسانية موجودة، كيف ندعو إلى أخوة الإنسانية؟ نحن نتناقض مع أنفسنا، نعلم الناس الكذب، نكذب على أنفسنا ونكذب على الناس. إذن الأمن العالمي لو أن الحجة وظف للتعارف، وقام الأستاذ القادم من أمريكا والقادم من أوروبا بإلقاء محاضرات تثقيفية، وقام الصناعيون القادمون من دول الشمال والقادمون من الدول المتطورة من ماليزيا، لو أنهم قاموا بمحاضرات تثقيفية وعرضوا على شرائح العرض طريقة التطور وأسلوبه وترجم هذا، ماذا لو أن الحج كان هكذا؟ لماذا المبيت في ميناء؟ ماذا يصنع الناس في ميناء الآن؟ شيء مخجل. ميناء ينبغي أن تكون 3 أيام 4 أيام يتعارف فيها العالم الإسلامي، ليخرجوا سفراء إلى دولهم إلى بلادهم، يعلم المتعلم غير المتعلم، فيرجع المتخلف متطورا، لأنه سيقوم بالدورات التثقيفية التعليمية التطويرية السري المتعلم المتطور، لا أن يكون على النقيض من ذلك، حيث ترفع أوراق كتب ورسائل فقط تتحدث عن مفهومات لتفريق الأمة، أنت مشرك وأنت كافر. إنها حالة مزرية. لا يسمح فيها للمتعلم أن يعلم، ولا يسمح فيها للمثقف أن يثقف، ولا للمتطور أن يطور. ثم نريد بعد ذلك أن يكون الحج عالمية؟ لا، إن عبادة الحج مقطوعة في هذه الأيام عن حكم التشريع فيها. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. علموا ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ووقفت عند قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقلت: يا سبحان الله، كان ذهني يتوقف عند مفهوم واحد، ومن دخله كان آمنا، بمعنى إقليمي، لكنني حينما سبحت بخاطري إلى مفهوم الأمن العالمي الحاصل بسبب اجتماع العالم هنا، قلت: كم نحن مقصرون مع أمتنا، كم نظلم أمتنا. إذن فرصة الحج لا تستثمر. يقسم الحج تقسيما طبقيا وإقليميا ليرسخ في الحج مفهوم سايكس-بيكو والمفاهيم المماثلة، ليعامل الفقير الجاهل بازدراء، وليعامل الثري المتعلم بتقدير، وليفصل بين الطرفين بدلا من أن يمزج بينهما على الأرض الواحدة، وبدلا من أن يحصل مفهوم الأواني المستطرقة الذي يعرفه أهل الفيزياء. أيها الأحبة، إن السياسات الغربية الفاسدة الخارجية التي يمارسها حكام الغرب المنتفعون بالمصالح، الذين لا يمثلون شعوبهم وإن ادعوا أنهم يمثلونهم، هذه السياسات الفاسدة الواردة من الغرب، السياسات الخارجية التي لا تعبر عن مجتمعاتهم، جعلت الشرقيين يعانون من عقدة الشرق أمام الغربي. هذه العقدة التي جعلت المسلمين ينظرون إلى كل غربي وكل قادم من الغرب على أنه سيء، لأنهم رأوا جانبا سلبيا سيئا هو طمع وجشع في سياسات خارجية. لكن في مفهوم الحج وفي تطبيقاته تزول هذه العقدة. هذه العقدة نحن نعاني منها وعانينا طويلة، ونحن نشتم الإمبريالية، عانينا طويلا ونحن نسوق شعوبنا إلى الفقر بحجج أيديولوجية كاذبة. هذه العقدة هل عانى منها شعب اليابان حين ذهب ليتعلم كل ما هو مفيد؟ كيف قامت حضارتنا؟ كيف قامت نهضتنا؟ ترجمنا ما عند الإغريق وعند الرومان، فكانت نهضتنا استمرارا للحضارة الإغريقية والرومانية، وأضفنا وابتكرنا ولم نحضر وثنيتهم، أحضرنا تطورهم المادي، وهكذا صنعوا. كانت النهضة الغربية تطورا واستمرارا ماديا لما وصلت إليه الحضارة العربية الإسلامية، ومن أراد أن يعرف ذلك فليطالع كتب التراث. إذن إذا أردنا نهضة لابد أن نتحرر من هذه العقدة، لنتابع من حيث وصلوا. تشريع الحج لو كان طبق كما يراد في الشريعة له لكان ساعد على حل هذه العقدة، ولكان حفز الشرقية ليعانق الغربي، ليعلمه الأخلاق ويتعلم منه المادة، ولكان الغربي وعانق الشرقي ليعلمه التطور المادي وليتعلم منه الأخلاق. أيها الإخوة الأحبة، ينبغي لنا أن نعود إلى الإسلام قراءة وفهما وتدبرا وربطا بالواقع، وينبغي أن نقول للعالم: الإسلام الذي هو ديننا لا يوقف التطور، إنما هو الحافز للتطور، فلا تطبقوا علينا ما فهمتموه من دينكم يا أصحاب السياسات الخارجية الغربية. وعلينا نحن أن نقدر التطور الغربي على مستوى المادة وأن نستفيد منه، لأننا بقينا مدة طويلة في سبات ونوم، وهكذا نستطيع أن نرقى بنهضتنا مستفيدين من تطورهم، قائلين لهم حين نتمسك بديننا فالدين لا يوقف تطورنا ولا يدفعنا إلى التخلف، إنما يضيف إلى تطوركم المادي إن أنتم في الحقيقة أردتم العدل. نتخلى عن عقد الإقليمية، نستفيد من التطور الحاضر، نتمسك بثوابتنا وبأخلاقنا، عندها نعود إلى حضارتنا، ويكون ما أريد من تشريع الحج في أمتنا الإسلامية. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.